قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانته فإذا هو مضطجع على حصير، فأدنى إليه إزاره وجلس. قال: وإذا الحصير قد أثر بجنبه، وقلبت عيني في بيته فلم أجد شيئا يرد البصر غير قبضة من شعير وقبضة من قرض نحو الصاعين، وإذا أفيق معلقة. فابتدرت عيناي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه، وهذه خزانتك، وهذه الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال وفي رواية: أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فالحمد لله عز وجل. قال: فقلت: أستغفر الله. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال وروى الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال ورواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة. قال ورواه البخاري أيضا عن أنس في كتاب الحج أنه قال: حج أنس على رحل رث ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. قال وفي صحيح الحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خشنا وأكل خشنا ولبس الصوف واحتذى المخصوف. قيل للحسن: ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير، ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء.
أحسنت. مشي معكم إلى آخر الرسالة الشيخ، جزاك الله خير. نعم، هنا الأبواب نفسها في صحيح مسلم أنه دخل عمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في خلوته كما يقولون، فإذا مضطجع على حصير، يعني حتى الفراش اللي كان من الجلد المدبوق بحشو الليف ها ما هم موجود الآن. فأدنى إليه النبي صلى الله عليه وسلم إزاره وجلس عمر، وشاف يوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم شاف أثر الحصير على جنب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تأثر هذا عمر من رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، فابتدرت عينه أي بكى، يعني دمعت عينه عمر بن الخطاب، دور قلب ما فيه شوي شعير، وذاك القرض يستعمل للدباغة، مو هو أكل ترى، ما هو بأكل الثاني، الصاع الثاني هذا فقط يستعمل في دباغة الجلود والقرض، صاع من هذا وصاعين من ذاك. الله أكبر. فالشاهد بكى عمر وتأثر وسالت مدامعه رضي الله تعالى عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ الله أكبر. فقال: وما لي لا أبكي وأنت كما ذكر صفوة خلق الله تبارك وتعالى ورسوله وخيرته، وهذه حالك، هذه حالك، وهذا فراشك، وهذه الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، ها ثمار وأنهار. فالشاهد كما ذكرنا وكما هو هديه: والله لم يعتني ولم يهتم وما كان همه شيء من الدنيا، وإلا كما يعني ذكر الجبال تصير له ذهبا إن أراد. وكذلك الصحابة والله يفدونه بأنفسهم وما عندهم حتى يكون لها اللين من الفراش وغيره، لكن ما أراد. فقال: أولئك قوم عجلت له. هذه الكلمة اللي أثرت في عمر يوم جاءت الكنوز، فكان يبكي ويقول: أخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. هذا عمر، وهذا حال عمر، وانظر إلى هؤلاء ماذا يقولون عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اللهم لعنهم لعنا عظيما. وفي رواية: أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. فقال: الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يكون يعني معترضا على ما يستره الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهم باب الشك. لا والله، ولكن من باب أن نتأثر يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاله. وكذلك ما تقدم دائما هذا كان دعاؤه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. واحنا دائما في أدعيتنا وش نقول؟ نبي أسعه ولا لا؟ نطلب من الله أن يوسع علينا، وأن يرزقنا وأن يعطينا وأن يكرمنا. ما في شيء ما نقوله. آتنا في الدنيا حسنة، النبي خير الدنيا وخير، ونسأل الله أن يكتب لنا وإياكم. نعم، لكن هذا كان دعاء نبينا: اللهم اجعل رزق آل قوتا. القوت يعني ما يكون فيه البلغة ويسد الحاجة، يكفيك أنك تعيش وتقوم بمهامك اللي أنت تقوم فيها من سعي في أمور الدنيا. وهذا أيضا عبد الله بن مسعود لما رأى أثر الحصير على جلد نبينا عليه الصلاة والسلام، سبحانك رب. وهنا قال له يعني: ألا آذنتنا؟ معناها إيش؟ والله لو أراد النبي لا، ما والله ما يتركون شيء من أمور الدنيا إلا ويأتون بها إلى نبينا، ولكنه ما كان ذاك همه ولا كان ذاك مراده ولم يلتفت إلى شيء من ذلك. فقال: لا والله ما أريد، لا أنك تجيب لي حاجة ولا فراش ولا غيره، لكن ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل، يعني الطرقي المسافر، إذا جاء تحت شجرة وجالس وريح من بيقعد، لا بيتركها ويمشي، راح وتركها. يقول وكذلك عبد الله عن ابن عباس أن عمر دخل على النبي وذكر نحو ذلك، وأنس يقول: حج النبي على رحل، وثم سبحان الله بعد سنوات يوم أيام الغنى حج أنس على نفسه الحالة اللي رأى فيها حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحج، ومثل ما قال لم يكن شحيحا، يعني عنده ما يعني ليس، لكن قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدابة اللي يركبها هي الزاملة، يعني هي اللي عليها الأغراض والمتاع، ما هو بشيء خاص للمركب وشيء خاص للأمور هذه. فالشاهد هذا هو: لبس خشنا وأكل الخشن، ولبس الصوف واحتذى المخصوف، والخشن قال غليظ الشعير ما ينبلع إلا إيش يشرب وراه جرعة ماء يا شيخ، وإلا ما كان لا يستطيع أن يبلعه. الشاهد نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. التعرف يا عبد الله على صفات النبي عليه الصلاة والسلام أعظم باب في قلبك حتى تدخل فيه محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان كل ما عرف الأوصاف وعرف الأحوال وكانت الأوصاف على الكمال والجلال والجمال دخل في قلبه حب ذاك الذي هذه أوصافه. وإحنا نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحب نبينا، ونسأله جل وعلا أن يجعل ذلك طريقا لمحبته سبحانه وتعالى أيضا، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يقتدون بهذه الأوصاف العظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه كما يقولون أعظم باب من أبواب أيضا أداء الحقوق. كل ما تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وكل ما عرفته عن قرب وعرفت أوصافه وعرفت أحواله، هذا يجعلك بعد المحبة تؤدي حقه عليك. وطبعا لا شك كما ذكر أهل العلم آكد وأعظم الحقوق الواجبة على المسلم بعد حق الله تبارك وتعالى هو حق محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم من حق الآباء والأمهات، وأعظم من حق الأزواج والزوجات والأولاد وغيرهم. حق محمد أبد بالمرتبة الثانية بعد حق الله تبارك وتعالى. وهذه الأوصاف كما يعني مرت معنا لا شك فيها من الكمال ومن الجمال ومن يعني رفعة وحسن الخلق والعشرة وغيرها، بل والعصمة التي جعلها الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام. وظهر لنا يعني طائفة عظيمة جدا ومهمة جدا من كمال خلقه وخلقه، ولا شك جمع المحاسن كلها محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما قلنا كل ما الإنسان ازداد بمعرفة المحاسن لا شك امتلأ قلبه بحب ذاك الذي جمع المحاسن وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يشغل قلوبنا بحب نبينا وتعظيم نبينا واتباع نبينا، وأن يشغل ألسنتنا بذكره والصلاة عليه والثناء عليه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا من الحقوق الواجبة علينا نحو النبي أن نعتقد أنه رسول رب العالمين وأنه خاتم النبيين، ولا بد نعرف ما هو الواجب في الرسالة والنبوة، أن تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد ربك إلا بما شرعه هو عليه الصلاة والسلام. والعقيدة عقيدة الختم أيضا تعتقد اعتقادا جازما أنه لا نبي بعده، لا وحي بعده أبدا، ولا رسول بعده، ولا شرع بعده، بل ولا يسع أحد أن يخرج عن شرع النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. وأيضا من حقوقه أن تعتقد يا عبد الله اعتقادا جازما أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده، وأنه فاق إخوانه النبيين في ذلك كله. وأيضا مما يجب عليك نحوه وجوب تعزيره وتوقيره وإكرامه في نفسه، نعم، كيف بفعل ما يحبه وترك ما يؤذيه، والاقتداء به والتأسي به في هيئته في كل أمره وشأنه. وكذلك يجب عليك أن تعزر النبي وتوقره وتكرمه في أهله وزوجاته وآل بيته، وكذلك في أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكيف بحبهم جميعا وموالاتهم جميعا والتأسي بهم واتباعهم وعدم التقدم عليهم أبدا، بل والذب عنهم عند من يتكلم فيهم أو يسيء فيهم سواء من آل البيت من الأولاد من الأصحاب يجب عليك أن ترد التهمة عنهم وأن تذب عنهم وتدافع عنهم وتمسك عن الأمور التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما من يتكلم فيهم ويسبهم ويلعنهم فهذا واجب لعنه يا عبد الله، يجب عليك أن تهجره وتزجره لأنه من أهل البدع، وواجب عليك أيضا أن تلعنه. نقول اللهم لعن من يسب أصحاب نبينا، اللهم لعن من يسب أصحاب نبينا، وأن تبغضهم وأن تلعنهم كما لعنهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس. يا عبد الله، فإن كنا من الناس وإن كنا من البشر فيجب علينا أن نلعن من يلعن ويسب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. وأيضا مما أختم به، مما يجب علينا أن نداوم دائما على ذكر فضائله وجماله وكماله عليه الصلاة والسلام، وخاصة في يوم الجمعة، ونكثر من الصلاة عليه خاصة في يوم الجمعة واستحضار أداء حقه ونيل محبة الله. هذا الطريق يا عبد الله، كل ما تذكر النبي أكثر وتصلي عليه وتحبه أكثر هذا طريق أنك تؤدي الحق الذي عليك لمحمد، وهذا طريق أن تنال محبة الله. والله لن تنال محبة الله عز وجل إلا طريقك ما هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني محمد، اتبع محمد تنال حب الله تبارك وتعالى، والمتابعة ما تكون إلا بقدر المحبة، إلا بقدر المحبة وأداء حقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يعني أختم وختم به كثير من أهل العلم قديما وحديثا، أنك وهذه مثل لكن يقولون تمتحن نفسك يا عبد الله، تمتحن نفسك أنك عند يعني تذكر موته وفقده عند مصيبتك، ما أن تصاب بمصيبة فالواجب عليك أن تتذكر فقد محمد، تتذكر موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإنها مما شرع لنا، وهو أيضا مما يخفف علينا مصابنا. فإذا فعلا خفت عليك مصيبتك إذا ذكرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأبشر يا عبد الله فإنك والله على الطريق، فإنك على الطريق وعلى السبيل. مصيبتك في ولدك في أهلك في مالك في والدك في والدتك، نعم مصاب ولا شك وتحزن، لكن بعد شوي تذكر مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ذكرك لمصيبة النبي محمد وموت محمد يخفف عنك إيش مصابك هذا. فإن حصل فأبشر والله فإنك على الصراط، فإنك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وهذا مما ذكره، بل يعني رغب به نبينا أنه إذا جاتنا مصيبة نتذكر مصابنا به، يعني فقده النبي، فقد النبي وموت النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل يعني يكتب لنا الله عز وجل وإياكم، يجمعنا أن نتذاكر في أحوال نبينا وموت نبينا، وتذكر دائما اقرأ يعني ما ذكر في موت النبي صلى الله عليه وسلم، كم تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تقرأ أحوال الصحابة يوم مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصاب بالذهول يا عبد الله، رجال وصدقوا في حبهم لمحمد عليه الصلاة والسلام، أصيبوا بأمر والله يفوق الوصف ولا شك، من أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان، وكلهم بلا استثناء مصاب عظيم ولا شك. تذكر بلال، حتى أنه بلال يعني رضي الله تعالى عنه ما أذن يقولون لأنه كان يرى أنه يؤذن لمن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 مرات. بلال ما أذن إلا 3 مرات أذان، مو 3 أيام ولا 3 شهور ولا 3 سنين، 3 أذانات أذنها بلال بعد موت الأولى كما ذكروا وذكر أهل السير قبل دفنه عليه الصلاة والسلام، قبل دفن النبي محمد. طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم الاثنين، وظل كذلك إلى يوم الثلاثاء، ليلة الأربعاء دفن النبي عليه الصلاة والسلام. فأذن على طول والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يدفن، لكن ما استطاع وعرف نفسه مثل ما يقولون، ولزم مقام نفسه. لما جاء عند ذكر النبي في الأذان أشهد أن محمد رسول الله ما استطاع، بكى. وأبكى الصحابة جميعا الذين سمعوا أذانه من شدة بكاء بلال عندما جاء إلى قوله أشهد أن محمدا ما استطاع يكمل. هذا الأول. لذلك لما جاء بعدها الصلاة التالية فقال له أبو بكر، الآن النبي مسجى إلى الآن، فقال له أبو بكر قم أذن يا بلال، جاء وقت الأذان. وهكذا كانوا يقولون لبلال أنه جاء وقت الأذان أذن. فبكى بلال قال يا أبا بكر، طبعا أبو بكر هو الذي اعتق بلال من الرق، بلال كان عبدا رقيقا، الذي اعتقه اشتراه من سيده أبو بكر واعتق لوجه الله. قال إن كنت أعتقتني لله تبارك وتعالى فخلني وما أعتقتني لأجله، اتركني، وإن كنت أعتقتني حتى أبقى معك على أمرك فلك ذلك وبروح بأذن. أخبرني، قال ليش أعتقتني؟ تبي أني أكون لك مطيع؟ حاضر. أما إذا أعتقتني لوجه الله فاتركني لأني ما أستطيع أأذن، وماني بأذن لأحد بعد رسول الله. فأبو بكر قال لا والله ما أعتقتك إلا لله، فأنت وشأنك ما أذن. وأول بعث خرج من المدينة بعد حروب الردة، خرج إلى الشام، بلال ترك المدينة وخرج إلى الشام. في خلافة عمر، في خلافة عمر، طبعا عمر جاء حتى يستلم مفاتيح بيت المقدس، راح للشام. يوم جاء للشام وإذ بلال والصحابة جمع كبير جدا من الصحابة هنا فتحوا بيت المقدس، لكن قالوا ما نعطيكم المفتاح لما يجي الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وجاء عمر بن الخطاب قال ما عليه. فيوم جاء وسلم وشاف الصحابة فقال لبلال يا بلال ألا تؤذن؟ سنوات مرت، سنوات بعد هذا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا بلال ألا تؤذن لنا؟ يعني ترجاه أن إيش؟ نبي نسمع أذانك. فقال حاضر يا أمير المؤمنين، ما دام هذه رغبتك، أو هذه هي المرة إيش؟ الثانية يا عبد الله. فأذن بلال، ولكن لم يبق أحد يا شيخ، يعني ارتفع بكاء الصحابة، وعمر عمر صار يترجى معاذ بن جبل وغيره في أن خففوا بكاءكم عند ذكر النبي، وتذكروا أيام النبي، من أذان بلال يتذكرون أيام النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. فبكوا بكاء عظيما طويلا كلهم بلا استثناء، وأشدهم بكاء كما ذكروا عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. حتى يعني عمر يعني كان يعني يقول يشير إليهم أن يعني خف، لأن ببكائهم البقية إيش يستمرون في البكاء. هذا الوقت الأذان الثاني لبلال، ثم يقولون بعد رجوع عمر بن الخطاب، بس غير ذاك ما أذن ولا عد أيضا عمر إيش طلب منه يا شيخ. ثم بعد شهور من رجوع عمر بن الخطاب شد رحله بلال وقال لزوجته، قال لأهله نبي نروح المدينة. كيف أنت قلت ما عاد برجع المدينة وأنك ما تبي المدينة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رأيت في المنام. قالت وش رأيت؟ قال والله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والنبي يقول له في المنام أما آن لك أن تزورنا يا بلال؟ كم سنة الآن؟ بلال ترك المدينة، فالنبي جه في المنام وش يقول له؟ أما آن لك أن تزورنا يا بلال؟ ما أبد شد نفس الليلة الفجر حط أغراضه على الدابة وين الطريق إلى المدينة. فلما وصل المدينة أيضا طلبوا منه جميعا أن يؤذن، وطبعا هو في مسجد النبي وعند قبر النبي وعند كذا، جاء بلال وأذن لكن ما كمل. هذه هي المرة إيش الثالثة، أذن بلال وبكى الناس جميعا لأذانه. يتذكرون أيام النبي محمد، هكذا كان الصحابة، والله هكذا كانوا، وهكذا كان أبو بكر وعمر وعثمان كلهم. ثم هؤلاء الأقزام يجون ويتكلمون ويطعنون في هؤلاء الرجال وهؤلاء الصحابة، لكن نقول نسأل الله جل وعلا أن يلعنهم. من سب أصحاب نبينا اللهم فلعنه، قولوا آمين. من سب أصحاب نبينا اللهم فلعنه، امتثالا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى وعلى محبة النبي ومحبة آل بيته ومحبة صحابته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول لماذا اختلف ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام بين جبذة الأعرابي وجبذة ذو الخويصرة؟ أي لا، ذو الخويصرة ما جبذ، ذو الخويصرة ما جبذ أبدا. ذو الخويصرة حين قال اعدل يا محمد، اي نعم لا شك فرق عظيم جدا ولا شك، لكن ايضا ما يعني ما واجهه بمثل قبيح قوله وفعله. لان اولا الاعرابي مثل ما قلنا كان يعني الصحابة كلهم والنبي من باب اولى كانوا يعذرون الاعراب، هذه يعني حياتهم، هذه طبيعتهم حتى مع انفسهم وأبدا. أما هذا لا، هذا اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام اعتراض، قال اعدل، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، من أنت حتى يعني تعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرر أنه النبي وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى؟ وأيضا ما قال له شيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا والله لو ترك الصحابة يتعاملون معك الصحابة كان قطعوه قطع مره، لكن لا والله، وإنما صبر عليه وقال أبد خلوه مثل ما هو. كيف هذا رأي أني أنا ما عدلت وأن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تبارك وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بكل لطف قال ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل؟ من يعدل يا شيخ؟ ها إذا مثلي أنا ما يطلع منه العدل ها في باب مرضات الله تبارك وتعالى من من الخلق سيكون منه العدل والعدالة. أيضا الجواب لطيف الجواب، لكن أخبر أنه سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يعني ما ذكرهم عن الخوارج وغيرهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان، جزاكم الله خير الجزاء.